أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذه السلسلة من الدروس التي سنتعرض فيها إلى قضية مهمة جدا، لا سيما في عصرنا الحاضر، وهي قضية حقوق الإنسان وعلاقة حقوق الإنسان بالدين، بالدين الإسلامي بشكل خاص، وكيف يتفاعل هذا الموضوع الحيوي جدا في عصرنا الحالي مع قضايا الإسلام وشمولية الإسلام والكثير من العناصر الموجودة في الإسلام من الآيات والروايات وسيرة المعصومين عليهم السلام. في الدرس الأول نحن نريد أن نتعرض لما يمكن أن نسميه المفاهيم والكليات العامة للبحث، قبل أن نبدأ برصد وسير رصدي وتتبعي لقضية حقوق الإنسان في الفكر الغربي في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية وصولا إلى زماننا الحاضر، ومن ثم بعد ذلك الانتقال إلى قضايا حقوق الإنسان من منظور إسلامي ديني. في هذا الدرس نحن نريد أن نبين المفاهيم العامة، مفاهيم من قبيل معنى الحق الذي نقصده عندما نقول حقوق الإنسان. ماذا نقصد من كلمة الحق؟ عندما نقول حقوق الإنسان ماذا نقصد من الإنسان في هذه الكلمة؟ عندما نقول حقوق الإنسان في الإسلام لابد أن نسأل، هل يمكننا أن نتعرف إلى حقوق الإنسان من منظور إسلامي، أم أن قضية حقوق الإنسان هي في الحقيقة قضية متعالية وخارجة عن أي إطار ديني؟ هذه مجموعة من الأسئلة التي سنحاول التعرض لها إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق التي سنبين فيها هذه الأمور. ولكن قبل البدء اسمحوا لي أن أتعرض لمقدمة أجدها مهمة، وهي قضية أهمية البحث في عصرنا الحالي بقضية حقوق الإنسان. لماذا يكثر في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن الكلام عن الحقوق بشكل عام؟ نحن في زمان يكثر فيه الكثير الكلام حول الحقوق، حقوق الفئات المتعددة. تارة نسمع عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق فئات جديدة لم نكن نسمع بها من قبل، عن حقوق النباتيين، عن حقوق الذين يريدون أن يحموا البيئة، عن حق الطبيعة، غير ذلك من الأمور. وبطبيعة الحال في نفس السياق نجد الكلام قد كثر عن قضية حقوق الإنسان، ولم تكن قضية حقوق الإنسان في الحقيقة قضية جديدة، بل هي قضية مطروحة منذ القديم، ولكن يكثر الحديث عنها في زماننا الحاضر، وذلك في الحقيقة يعود لأسباب. أهم هذه الأسباب هي طبيعة زماننا الحاضر الذي نعيش فيه. نحن نعيش في زمان مختلف عن زمان قد نقول بأنه كان قبل 20 سنة أو 30 سنة. نعيش في زمان يطلق عليه بعضهم، بعض المفكرين، بعض علماء الاجتماع، بعض الخبراء في هذا المجال يطلقون عليه اسم عصر انهيار السرديات الكبرى، عصر انهيار اليقينيات الكبرى والنظريات الكبرى والأديان كما يحب لبعضهم أن يتكلم. نحن في هذا الزمان وفي هذا العصر في الحقيقة نعيش في عصر الانفتاح الكبير الذي يساعد عليه انتشار الإنترنت والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات، مما جعل أصلا عملية التعليم وعملية التربية بل وعملية التعرف على أي معلومة جديدة محكومة بشبكة من التواصل مع مرجعيات فكرية كبيرة. هذا الأمر جعل عند الجماعات والمجتمعات المختلفة قضية عدم وجود مرجعية علمية واحدة محل شك، أو جعل يعني قضية وجود مرجعية علمية واحدة ومعرفية ذات شك عند كثير من المجتمعات. فصرنا نشهد الانتقال شيئا فشيئا نحو الشعور بالتعددية وإن كان لا ينطق بها عادة أو لا تجعل كقضية محورية محل أخذ ورد، ولكن في الحقيقة هذا الزمان الذي نجد أنفسنا فيه أمام شبكات توصلنا بمرجعيات معرفية قد تصل إلى حد التناقض، جعل الكثير من الناس أمام شعور بالتعددية المعرفية، بل بالتعددية التي قد تصل إلى حد التناقض. ولذلك يقول بعضهم بأننا في زمن انهيار السرديات الكبرى التي يخضع لها جماعة أو جماعات من الناس. هذا الأمر كان أحد العوامل للبحث عن حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنه هل في الحقيقة يوجد إنسان واحد؟ أم نحن بسبب هذه التعددية أمام أصناف من الإنسان قد تصل إلى حد التناقض؟ أصلا نحن عندما نتكلم عن حقوق إنسان، أي إنسان نريد؟ الإنسان الأوروبي، الإنسان الشرقي، الإنسان الغربي، الإنسان في آسيا الوسطى، في آسيا الغربية، غرب آسيا، نحن أي إنسان نريد؟ أصلا هل يوجد إنسان واحد تشمله منظومة حقوق واحدة أم لا؟ هذا صار سؤالا جديا في عصرنا الحالي نتيجة ما ذكرته سابقا من طغيان قضية الشبكات والمرجعيات الفكرية والمعرفية المتعددة، الذي جعل كل معرفة في معرض التعريض للتعددية، وأنها وجهة نظر ولا يوجد شيء متعالي على التعدد. لذلك جاءت قضية حقوق الإنسان كبحث جديد متناسب مع عصرنا الحالي الذي نحن فيه. هذا يمكن أن يجعل أحد أهم الأسباب والباعثة على حيوية بحث حقوق الإنسان في زماننا. أيضا في الحقيقة يوجد أمر آخر مضافا إلى هذا الذي ذكرته، يوجد سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الأول، وهو أننا نعيش في زمان هو زمان نهضة قضايا ما بعد الاستعمار. المستعمرات التي كانت موجودة سابقا، التي كان يسيطر عليها الرجل الأبيض كما يقول بعضهم، هذه المستعمرات التي تحررت في القرن الماضي والتي تحررت من الاستعمار الاستيطاني سابقا، استيقظت واستفاقت على أنها مستعمرة من جهة أخرى، مستعمرة بالمفاهيم التي أورثها إياها المستعمر لتفكر في قضايا العالم وفي قضايا الإنسان. لذلك نجد أن هناك انبعاثات في بعض الكلمات ما بعد الاستعمارية التي تقول هذه حقوق الإنسان التي علمونا إياها هي ليست حقوق إنسان، إنما هي حقوق الرجل الأبيض. ولكن أين حقوق الإنسان العامة الشاملة التي تشمل كل أفراد البشر، ونحن نعيش بزمان مليء بالحروب وبالفقر وبالضياع وبالجرائم وغير ذلك؟ هذا أيضا، هذا الانبعاث الفكري لقضايا ما بعد الاستعمار، للتحرر الجديد ما بعد الاستعماري، أيضا أعاد إلى الواجهة صدق مقولة حقوق الإنسان المطروحة في الغرب كصدق مقولة لا كأصل المقولة. إلى أي مدى كانت تجربة إعلان حقوق الإنسان وثيقة حقوق الإنسان كانت تجربة خالية من الادعاء الكاذب؟ هذا سؤال مطروح. ما هي الأمور التي كانت تراعى في الحقيقة في وثائق من قبل وثائق حقوق الإنسان؟ هذه أيضا من الأسباب الدافعة كانت في الحقيقة لحيوية بحث حقوق الإنسان. ولذلك بكلمة واحدة وبقول واحد، إن بحث حقوق الإنسان ليس ترفا في زماننا، ليس أمرا مكررا في زماننا، بل إن بحث حقوق الإنسان هو في الحقيقة بحث أعيد بعثه وانبعاثه مجددا بسبب القضايا الملحة التي نعيشها في زماننا. بعد هذه المقدمة نأتي إلى المفاهيم العامة والكليات. نحن أمام بحث بصدده نريد أن نبينه. هذا البحث يحمل هذا العنوان: حقوق الإنسان في الإسلام. فنحن في الحقيقة نريد أن نشرح هذه المصطلحات الثلاثة قبل البدء بأي بحث تصديقي، بأي بحث إثباتي يشتمل على أحكام. نحن يجب أن نبين هذه الأمور الثلاثة تصورا وتعريفا وتبيانا. أولا نأتي إلى مفهوم الحق، ومن ثم إلى مفهوم الإنسان، وأخيرا إلى مفهوم الدين والدين الإسلامي. كلمة الحق ومفهوم الحق تارة ننظر إليها بمعناها اللغوي، وتارة أخرى ننظر إليها بالمعنى الاصطلاحي. إذا راجعنا المعاجم اللغوية القديمة والحديثة لا نجد من حيث المعنى اللغوي يوجد تفاوت في الحقيقة في المعنى الذي ذكره أئمة اللغة وأصحاب المعاجم، بل واستعمالة العرب في الشعر وغيره. نجد أن كلمة الحق في الواقع تستعمل بمعنى الثابت الذي لا يتغير، أو الذي له أصل ثابت. هذا من الناحية اللغوية نجده، ولكن نحن بطبيعة الحال ليس كلامنا عن الناحية اللغوية، نريد أن نتكلم عن قضية الحق والحقوق من ناحية اصطلاحية. ولكن مباشرة نجد أنفسنا أننا أمام واقع متعدد اصطلاحيا. يعني بعبارة أخرى، كلمة الحق في اصطلاح أهل الفلسفة، في اصطلاح أهل علم الكلام والمنطق، تختلف عن كلمة الحق في اصطلاح أهل القانون، القانون المدني والمحامين، كذلك عن استعمال كلمة الحق عند الفقه، الفقه الإسلامي بالخصوص. فلا بد أن نبين أولا مصطلح الحق عند هذه المصطلحات المختلفة، حتى ننتقل كخلاصة لنبين نحن عندما نقول كلمة حق في عبارة حقوق الإنسان ماذا نعني بالدقة، لنأخذ هذا المعنى، ليكون هذا المعنى معنا في بقية الدروس وفي بقية الحلقات. إذا جئنا إلى مصطلح أهل الفلسفة وأهل المنطق، ماذا يقصدون من كلمة الحق؟ أنا في الحقيقة أريد أن أرجع لأجل هذا الأمر إلى كلام الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي يمثل هو رئيس حكماء الإسلام وشيخ فلاسفة الإسلام. فهو عرف كلمة الحق في اصطلاحه الفلسفي المنطقي بأن كلمة الحق في الحقيقة في هذه العلوم تارة تطلق ويراد منها أي شيء ثابت في الواقع مقابل الوهم. يعني أحيانا نحن نقول وجود العنقاء هو أمر وهمي، يعني لا يوجد شيء اسمه عنقاء في الواقع، فيقال له أنه باطل ووهم. أما الأمور الموجودة والمتحققة في الواقع فيقال لها باصطلاح الفلسفة بأنها حق وحقائق، فهناك حقائق تملأ الواقع مقابل الأمور الوهمية والباطل التي نتوهم أنها موجودة. فالاصطلاح الأول لكلمة الحق الذي يطلق في الفلسفة هو الحق بمعنى الواقع، هذا أولا. ثانيا، قد يطلق الحق باصطلاح أهل الفلسفة أيضا ويراد منه الله تعالى، يعني الحق المحض، ونحن نعلم أن الحق هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ورد في القرآن وفي الروايات وفي المصادر المعتمدة الإسلامية. فأيضا الفلاسفة في هذا المجال يقولون بأن الحق أيضا نحن عندما نطلقه قد نريد منه المعنى الذات الإلهية سبحانه وتعالى. المعنى الثالث الذي يطلق في الفلسفة والمنطق لكلمة الحق هو القول الصادق من حيث كونه مطابقا في الخارج. يعني مثلا أنا لدي قضية أحكي بها الخارج، هذه القضية إذا كانت مطابقة للخارج يقال لها صدق، ومطابقها الخارجي الذي يطابق علمي يسمى حقا. فالحق أيضا بالاصطلاح الفلسفي يطلق على المحكي الصادق، على المحكي للحكاية الصادقة. الخبر إذا كان صادقا فهو يخبر عن أمر حق في الخارج. مثلا في هذا المجال إذا أردنا أن نقرأ ما ذكره ابن سينا في كتابه إلهيات الشفاء، قال ما لفظه: أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا. هذا هو المعنى الأول لكلمة حق، مطلق التحقق مقابل الأمور الوهمية التي نتوهم أنها موجودة. ويفهم منه الوجود الدائم أو الوجود الضروري، الحق تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى الذي لا يفرض غير موجود. ثالثا قال: ويفهم منه حال القول، يعني القضية، الخبر أو العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له، فنقول هذا قول حق، إلى غير ذلك من التعبيرات التي ذكرها الشيخ الرئيس ابن سينا في نفس السياق. هذا ما ذكره في كتاب إلهيات الشفاء. وبهذا الاعتبار نكون قد بينا المقصود من كلمة الحق اصطلاحيا في اصطلاح أهل الفلسفة والمنطق. ولكن كما سيظهر لاحقا إن شاء الله أننا عندما نقول حقوق الإنسان نحن لا نقصد هذا المعنى، ولذلك نريد أن نستبعد هذا المعنى من مقاصدنا عند البحث عن حقوق الإنسان، فقط أردنا التنبيه على المصطلح المستعمل. نأتي إلى المتكلمين علماء الكلام الذين يتكلموا في العقائد الإسلامية وأثبتوها ودافعوا عنها، فنحن نجد في الحقيقة أنه لا يوجد اختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في مصطلح الحق، فهم أيضا يقولون هذا الأمر. مثلا في كتاب شرح المصطلحات الكلامية يذكر بأن الحق هو ما كل ما كان اعتقاد ثبوته أو نفيه علما أو ظنا أو صوابا، أو الخبر عن ثبوته صدقا وصوابا، والباطل عكسه. يعني في الحقيقة يرجع هذا الاصطلاح عند المتكلمين، كلمة الحق ترجع إلى ما ذكره الفلاسفة. جيد، نأتي بعد ذلك إلى الحق في القانون المدني. نحن إذا راجعنا المصطلحات المذكورة في كتب القانون، في كتب المحامين والمقننين القانون المدني، نجد أنهم يعرفون الحق في اصطلاحهم بأنه عبارة عن المنافع، عن السلوكيات التي يضمنها القانون، عن الأملاك التي تتعلق بفعل بسلوك، يعني أنا أملك أن أفعل كذا، أملك أن أتصرف بهذه الطريقة. هذا إذا ضمنته جهة شرعية يسمى حقا، ويطلق في القانون المدني كلمة الحق بهذا المعنى مقابل الواجبات. فهناك ثنائية نجدها في القانون، الحق مقابل الواجب، بخلاف ما كنا نجده في الفلسفة، الحق مقابل الباطل. هنا نجد الحق مقابل الواجب، يعني عليك واجب ولك حق. أما الحق الذي يقع مقابل الواجب في القانون المدني فهو في الحقيقة يعني أن هناك منافع، هناك مقتضيات، هناك سلوك مضمون، ولكن من جهة شرعية، ليس أي سلوك، ليس أي ملكية، ليس أي سلطنة، إنما هو عبارة عن سلطنة وملكية، ملكية تصرف، ملكية سلوك معين يضمنها لك الجهة الشرعية، سواء كانت جهة شرعية هي دولة أو قانون وضعي أو غير ذلك. هذا هو مصطلح الحق في القانون المدني. إذا رجعنا إلى كتاب معجم المصطلحات القانونية لجورجوس نجد أنه عرف الحق بهذه الطريقة. قال: أما لفظه الحق هو رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر، وذلك على سبيل الانفراد والاستئثار بهذا الشيء. فإذا هو يوجد عنصران أساسيان في الحقيقة لتعريف الحق في القانون، أن هناك أمر مضمون من جهة شرعية، كما قال يخول القانون رابطة قانونية، يعني هناك جهة تضمن هذا الأمر الذي اسمه حق، وهناك حق، هناك فعل وسلوك مستأثر لك، يعني أنت هو خاص لك يضمنه القانون والجهة الشرعية. مثل أي شيء، مثلا مثل كما يقولون في بعض الكلمات، مثل حق الطبابة، مثل حق التعلم، يعني أنت لديك حق بأن تمارس التعلم، الطبابة، تحكيم بدنك، هذا حق لك، بمعنى أنك مسلط على هذا الفعل، على فعل التعلم، ولا يمكن لأحد أن يسلبك حق التعلم، وهذا الحق ثابت لك، وهذا الفعل أي سلوك التعلم وسلوك الطبابة مثلا ثابت لك بحكم شريعة وقانون بغض النظر عن مرجعية هذا القانون والشريعة. هذا بالنسبة إلى القانون المدني، بل أكثر من ذلك إذا جئنا إلى أيضا العلوم الاجتماعية نجد أن العلوم الاجتماعية عرفت الحق أيضا بما يقرب من هذه المسألة، حيث نجد أنه مثلا في كتاب معجم العلوم الاجتماعية نجد أنهم عرفوا الحق بهذا التعريف، قالوا ما لفظه أن الحقوق هي مطالب أو حريات أو سلطات مشروعة جرى تصورها في الأصل انطلاقا من توفير حماية للفرد. يعني يوجد كما عبروا ثلاثة أمور، مطالب وحريات وسلطات، يعني أنا مسلط على شيء، أنا حر في فعل شيء، أنا لدي مطالب لي، مكتسبات لي، هذه هي مطالب وحريات وسلطات مشروعة. نقصد بكلمة مشروعة يعني هناك جهة قانونية ضمنتها، وليست هي مسألة طبيعية أو مسألة خارجة عن إطار تقنيني. هذا هو تعريف الحق في المعجم القانوني، في المعجم الاجتماعي والعلوم الإنسانية بشكل عام. نأتي الآن إلى التعريف الأخير في الإطار الفقهي الإسلامي. عند علمائنا نجد أنهم في الحقيقة اختلفوا كثيرا في تعريف الحقوق كتعريف، وإن كانوا بالدقة هم في أغلب الموارد متسالمون على ما هو حق وما ليس بحق، ولكن اختلفوا في التعريف في ضبط المسألة تصوريا. ولكن نحن لن نخوض حتما في التعريفات وفي معركة الآراء في هذا المجال، بل سنذكر ما هو مشهور على ألسنتهم من أن الحق كما يعرفونه أن الحق هو سلطة وتسلط ناقص غير تام. يعني مثلا أنا لدي سلطة على أمر، سلطة على قضية، سلطة على فعل، على شخص، حتى قد يكون لدي سلطة على شخص، ولكن هذه السلطة لا تصل إلى حد تملك هذا الشخص، لا يكون ملكي، لا يصل الحق والتسلط إلى درجة أنني أصبح مالكا لهذا الأمر الذي لدي سلطة ناقصة عليه. هذه السلطة الناقصة إنما قالوا هي ناقصة ليميزوها عن التملك. يعني مثلا إذا أردنا أن نعطي مثلا أن غرماء الميت الذين لهم حق على الميت يقال أنهم لهم حق على أموال في أموال الميت أن يأخذوا الديون التي كان قد استدانها منهم مثلا، فلهم حق في هذه الأموال في هذا الأرث الذي بقي، ولكن حقهم لا يجعلهم في الحقيقة مالكين للأموال، بل لهم حق بمعنى لهم يد ناقصة، لهم سلطة ناقصة على أموال الميت، ولكن هذه السلطة الناقصة لم تكن ملكا، لأنهم ليسوا ورثة حقيقيين، بل الورثة الحقيقيين هم أبناء الميت مثلا، هم ورثة المال، ولكن لما كان الغرماء هم قد أعطوا الميت مالا ولهم في ذمته مالا، فلهم سلطة ناقصة على تركته وعلى الإرث الذي تركه. هذه السلطة الناقصة هي التي يسميها الفقهاء بأنها حق، إنما قالوا ناقصة لتمييزها عن ملكية الأمر، يعني هم ليسوا من الورثة، هم إنما لهم حق المطالبة، لهم حق الأخذ، ولكن المالك الحقيقي هم ورثة الميت. هذا المثال ذكرته حتى أقول إن الفقهاء عبروا عن الحقوق بأنها نوع من السلطنة، نوع من الملكية الناقصة غير التامة التي تجعل للشخص منافع وأفعال وسلوكيات مضمونة من قبل الشريعة الإسلامية، ولكن هذه الأمور المضمونة لا تجعل الشخص مالكا لمتعلق هذا الحق. وبالتالي نجد بالدقة بأن مصطلح الحق عند الفقهاء يقرب كثيرا من مصطلح الحق القانوني، بل قد يكون عينه من جهة من الجهات. إذا أردنا أن نبين هذه المسألة، قال بعض الفقهاء ما لفظه في تعريف الحق، قال أن الحق نوع من السلطنة والملكية ومرتبة ضعيفة منها مجعولة من ناحية العقلاء والشرع، فكأن صاحبه صاحب الحق يعني مالك لشيء وأمره بيده، مثل كما قلنا مثل حق القصاص، مثل حق الغرماء في تركة الميت، مثل حقوق متعددة. فإذا نصل إلى قضية أن قضية الحق، أن مفهوم الحق بغض النظر عن معناه اللغوي، هناك معاني اصطلاحية كثيرة له، ولكن نحن نريد من المعاني الاصطلاحية المعاني الاصطلاحية الخاصة بالقانون وبالفقه الإسلامي. ووجدنا كيف أن القانون والفقه في الحقيقة يقتربان جدا من تعريف معنى الحق. فإذا الركنان الأساسيان، وهذه خلاصة تعريف الحق الذي سينتقل معنا إلى بحث آخر في جلسات أخرى في قضية معنى حقوق الإنسان. عندئذ نحن أمام خلاصة مؤلفة من نقطتين: الحقوق هي منافع، هي حق، هي تصرفات، هي أفعال، هي مطالبات تثبت للشخص. ثانيا، ثبوتها يكون محميا ومرعيا من قبل سلطة مشرعة، سواء أكانت هذه السلطة المشرعة قانونا وضعيا أم إلهيا، هذا ليس الآن بحثه، ولكن هذان الركنان لأي حق نريد أن نتكلم عنه. ثم لكي يفترق الحق عن مفاهيم أخرى قد يكون مشتركا معها، لابد من ذكر نقطة وتنبيه أخير، هو أنه قد يطلق لفظ الحق ويطلق ألفاظ أخرى ومعاني أخرى بحيث يقع التوهم والخلط بين هذه الأمور. مثلا نحن بينا منذ قليل الفرق بين الحق والملك، أن صاحب الحق ليس مالكا، وهناك فرق بين الملك والحق، وأن الملك هو سلطنة تامة كمالك الأرض أو كمالك مال الميت الذي قد ورثه، وبخلاف الحق الذي هو لا يكون مالكا ولكن له سلطنة مخففة إن صح التعبير أو غير تامة. ولكن يوجد مصطلحات أخرى ذكرها الفقهاء والمقننون، هي مثل مصطلح التكليف ومصطلح الحكم. نحن مثلا في الشريعة الإسلامية نعرف أن الأحكام، هناك أحكام متعددة، منها الأحكام التي يقال لها أحكام، مثل الأحكام الخمسة، مثل المباح والحرام والمستحب والواجب والمكروه، هذه تسمى أحكام. ويدخل الحق أيضا في نوع من أنواع الأحكام، لأنه يعتبر من أحكام الإسلام مثلا أو من أحكام القانون وجود حق من الحقوق. ولكن الحكم شيء غير التكليف، لأن التكليف في الحقيقة لا يشمل المباح كما يذكر بعضهم، لأن التكليف كما ذكروه حتى في علم الكلام، ذكر العلامة الحلي والمحقق الطوسي هذا المعنى في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قالوا بأن التكليف هو في الحقيقة يعود إلى الكلفة، إلى المشقة. فنحن عندما نطلق لفظة التكليف نريد بها أن هناك فعل فيه مشقة، القيام به يحتاج إلى صعوبة، ولذلك كلمة التكليف مأخوذة من الكلفة والمشقة والتكلف. وأيضا التكليف فيه طاعة وفيه عصيان وفيه ثواب وفيه عقاب وهكذا. ولذلك قالوا علماء الكلام وحتى الفقهاء أن التكليف في بعض الاصطلاحات يعني لا تشمل المباح، التكليف هو ما يكون فيه بعث أو زجر، بعث كالواجب والمستحب وزجر كالمحرم والمكروه. وبالتالي يفترق التكليف عن الحق، لأن الحق هو ثابت لي ليس ثابتا علي. الحق ليس تكليفا، الحق هو منفعة ثابتة لي قانونا، أما التكليف هو مسؤولية علي. ولذلك يمكن أن نقول بأن ما ذكره المقننون وأصحاب العلوم القانونية من أن الحق يقع في مقابل الواجبات، بالدقة هو الحق يقع في مقابل التكليف باصطلاح من الاصطلاحات. ولذلك لابد من التمييز بين التكليف من جهة والحق من جهة أخرى، وبين الملك وبين الحكم. الآن نأتي إلى، بعد أن بينا يعني مسألة الحق ومعنى الحق وافتراقه عن المصطلحات الأخرى في القانون وبقية العلوم، نأتي إلى المسألة الأخرى وهي الإنسان. نحن نتكلم عن حقوق الإنسان. أي إنسان؟ ما هو تعريف الإنسان؟ نحن طبعا لن نخوض في هذه المسألة بشكل عميق بشكل تحقيقي نهائي، لأنه سيأتي معنا في الدروس اللاحقة. ما نريد أن نبينه فقط هنا أننا عندما نقول كلمة حقوق إنسان تبين معنا سابقا أو الآن معنى الحق. الآن نأتي لنسأل هذا الإنسان، عندما نقول حقوق إنسان لابد أن يكون له معنى، ولذلك ما أريد أن أبينه الآن هو قضية أن حسم الموقف الفلسفي، حسم الموقف الفكري من قضية ماهية الإنسان، ما هو الإنسان، يعتبر مسألة مهمة جدا في قضية حقوق الإنسان. يعني لا يمكن للذي يؤمن بأن الإنسان كائن مادي لا روح فيه، لا بعد غيبي في شخصيته، لا يوجد عنده فطرة تميل إلى عالم الغيب وعالم ما وراء الطبيعة، الذي يعرف الإنسان بأنه عبارة عن كتل مادية أو كتلة مادية ومجموعة من الأجهزة العصبية وغير العصبية، لا يمكن أن يبني نظاما لحقوق الإنسان كذلك الذي يعتبر أن الإنسان شيء آخر. يعني ما نريد أن نثبته الآن في هذه الكلمة أن تعريف الإنسان وماهية الإنسان، وأصلا هل يوجد إنسان بمعنى واحد بين كل هذه البشر المتفاوتة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، يوجد تفاوتات كثيرة بين البشر في الثقافات وغير الثقافات، ولكن نحن عندما نقول هناك إنسان سار، إنسان واحد يسري في كل هذه الاختلافات، عندما نتيقن من هذه القضية نأتي لنسأل ما هو الإنسان؟ إن المواقف الفكرية المختلفة التي نتخذها تجاه ماهية الإنسان هي في الحقيقة ستؤدي وتنعكس بشكل كبير جدا بين من يكتب حقوق الإنسان وهو يرى الإنسان بطريقة معينة كأنه إنسان دنيوي لا أفق له إلا عالم الطبيعة وعالم المادة، وحاجاته مقتصرة على حاجات المأكل والمشرب وغير ذلك. سيفترق هذا الذي يتصور الإنسان بهذه الطريقة عن ذاك الذي يتصور الإنسان بأن له غاية، وغايته أصلا هي ما بعد طبيعية وما فوق عالم الطبيعة وعالم المادة، وهناك أشرف من ما هو من الملبس والمأكل، وهنا غايات هي ترجع إلى كرامة الإنسان وحرية الإنسان، ليس فقط كرامته على مستوى الطبيعة والمادة، بل كرامته على مستوى روحاني، على مستوى عبادي، على مستوى متجاوز لهذه الأمور. هذان النمطان من تصور الإنسان سينتجان منظومتين مختلفتين من الحقوق، فلا يوجد حقوق إنسان بنسخة واحدة إلا بعد أن نقرر ما هو الإنسان، وهذا ما سنبحثه لاحقا. أكثر من ذلك، وهذه هي النقطة الثانية، لابد أن نؤمن بوجود إنسان، يعني إنسانية الإنسان واحدة، وإلا نحن لو ذهبنا إلى التعددية المحضة المطلقة بحيث لا نقول هناك وحدة نوعية للإنسان ولا جامعة بين البشر إلا الاسم، فنحن سنكون أمام انسداد في تحقيق معنى حقوق الإنسان. فأول خطوة هي أنه لابد من التسليم بوجود إنسانية للإنسان سارية بين الجميع، وثانيا تعريف ماذا نقصد من الإنسان. هذه إذن النقطة التي تتلو تعريف الحق. نأتي إلى النقطة الأخيرة، وهي علاقة هذا البحث بالدين وبالخصوص الدين الإسلامي. هذا سنبحثه نحن لاحقا بشكل مفصل في الدرس الثالث، ولكن لابد من الإشارة أننا نحن عندما نبحث بحثا تحت عنوان حقوق الإنسان في الإسلام أو الرؤية الإسلامية لمسألة حقوق الإنسان، أول سؤال قد يرد على الأذهان أن الإنسان، أن الإسلام هل يعنى بهكذا مسألة؟ هل تمتد يد الإسلام لهكذا مسألة؟ نحن كجواب أولي نقول حتما، لأن الإسلام عندما جاء وطرح نفسه بالشكل الوحياني المتصل بالله تعالى أنه عبارة عن خاتم الأديان، ودعا جميع الناس وكان كافة للناس، دعا جميع الناس إلى الدخول في هذا النظم الفكري، النظم القيمي، النظم السلوكي الذي اسمه الإسلام، عندما دعا جميع البشر للدخول في الإسلام فهو في الحقيقة جاء وينظر إلى الحياة الإنسانية بجميع مراتبها. طبيعة الحال أن بعضهم لم يدخل في الإسلام، بقي آخر غير مسلم، سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. فالإسلام أيضا لو راجعنا القرآن نجد أن القرآن ناظر إلى الآخر، لأنه في الحقيقة الإسلام ليس دين الخواص، ليس دين العشيرة، ليس دين القرابة. الإسلام هو دين للإنسان بما هو إنسان، فهو ناظر لإنسانية الإنسان. إذا كان الأمر كذلك، الذين انضموا إلى الإسلام، إلى النظم الفكري العقائدي القيمي السلوكي للإسلام، فهذا لهم مسارهم ومصيرهم الخاص. ولكن لا يعني هذا أن الإسلام لم يتعرض للإنسان بما هو إنسان، وإن كان مخالفا، وإن كان يمثل الآخر الاجتماعي، فهذا نظر إليه وتحدث معه وخاطبه، سواء أكان كما قلنا من الأديان الأخرى أو كان من الثقافات الأخرى، نظر إليه. بل يكفي الرجوع إلى سيرة المعصومين عليهم السلام، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا ببقية المعصومين، نجد لا أن أفعالهم وسلوكهم وسيرتهم التي لها ما لها من الحجية الطويلة المتطاولة في جميع الأبعاد، نجد أنهم في الحقيقة كانوا أيضا ناظرين إلى ما هو خارج الحدود الفكرية الإسلامية، ليخاطبوا الإنسان أيضا الآخر وليتكلموا مع هذا الآخر. ولكن ما هي طبيعة هذا الكلام؟ ما هي طبيعة هذه الحقوق إن وجدت؟ بأي سلطة تثبت؟ بأي سلطة تشريعية تثبت؟ وغيرها من الأسئلة الملحة والضرورية، هذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله في الدروس اللاحقة. إلى هنا نكون قد أنهينا فعليا القسم الأول من البحث، وهو البحث عن الكليات والمفاهيم العامة. خلاصة الأمر أننا أولا بينا أهمية البحث في حقوق الإنسان والأسباب الدافعة للبحث عن هذه المسألة في عصرنا الراهن، حيث بينا أولا أن عصرنا الراهن لما كان عصر تفكك اليقينيات والسرديات الكبرى أدى للبحث مرة أخرى عن حقوق الإنسان، مضافا إلى نهوض قضايا ما بعد الاستعمار. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان معنى الحق، فبينا الحق لغة، والحق عند المناطق، والحق عند المتكلمين، وصولا إلى الحق عند القانونيين والحق عند الفقهاء. وتبنينا المصطلح الفقهي القانوني، لأنه هو الذي يعنينا في الحقيقة. ثم انتقلنا بعد ذلك لتمييز كلمة الحق كمصطلح عن غيرها من المصطلحات، كمفهوم الملك، كمفهوم الحكم، كمفهوم التكليف. وانتقلنا لبيان أهمية الموقف النظري الذي لابد أن يتبناه أي شخص يريد أن ينظر لقضية حقوق الإنسان تجاه الإنسان، لابد أن يكون له موقف نظري تجاه الإنسان. وأثبتنا بأن هذه المسألة هي تعتبر من الأركان والمؤثرات. وختمنا البحث بأن ديننا كما سيأتي في الحلقة الثالثة وفي الدرس الثالث، أن ديننا المتعالي الإسلام العظيم كان ناظرا أيضا إلى قضية حقوق الإنسان، سواء في نصوصه أو في سيرة قادته المعصومين صلوات الله عليهم. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.